Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 8 من شهر 11 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار بدي عناوينها. تظاهرات عصيان مدني في الخرطوم ومدني وعبر ونيالة، واعتقالات واسعة مع إطلاق الغاز المسيل للدماء في مواجهة المتظاهرين. وفد الجامعة العربية يلتقي البرهان في إطار نزع فتيل الأزمة وتقييد اتصالات حمدوك بعد فشل جهود الوساطة الداخلية والخارجية. جبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس تدعو لرفع حالة الطوارئ، وحزب الأمة القومي يعلن التعبئة ضد الإنقلاب. تعليق الدراسة في جامعتي الخرطوم والبحر الأحمر ونزوح مئات المواطنين في محلية دار السلام بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت الخرطوم معبرة ومدني الأحد عدد من التظاهرات وإطلاق الطرق الرئيسية بالتزامن مع العصيان المدني الذي شمل المؤسسات الحكومية والخاصة، وأغلقت لجان المقاومة في مختلف أحياء ولاية الخرطوم يومي السبت والأحد معظم الطرق الرئيسية باستخدام المتاريس تنفيذا لخطوة ليلة المتاريس مع استمرار التظاهرات في عدد من الأحياء. وشهدت عدد من الطرق الرئيسية كر وفر بين المتظاهرين والقوات العسكرية بعد محاولات القوات إزالة المتاريس بالقوة وإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدماء. وأوضح مواطنون من الخرطوم لراديو دبنجا أن المركبات لم تتمكن من عبور معظم الطرق الرئيسية بسبب المتاريس. وأضاف المشاركون في تظاهرات مدني في هذا الخصوص:
مواكب مدينة ودمدني اليوم 7/11/2021 7 نوفمبر 2021، مواكب مدينة ودمدني رفضا للانقلاب العسكري ودعما للتحول المدني الديمقراطي. مواكب مدينة ودمدني رفضا للانقلاب العسكري ودعما للتحول الديمقراطي.
اعتقلت السلطات صباح الأحد أكثر من 119 من بينهم 45 معلما أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظمتها لجنة المعلمين بمقر وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، رفضا لتسليم مقاليد الأمور في الوزارة لأنصار المؤتمر الوطني. وفضت الشرطة الوقفة الاحتجاجية بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة. وقال المحامي مويس حضرة أن 54 من المعلمين، 37 معلمة و17 معلم نقلوا إلى قسم المجرم بالخرطوم قبل ترحيلهم مع بقية المحتجين من لجان المقاومة بسيارات إلى القيادة العامة. وأوضح أن وكيل النيابة رفض طلب إطلاق سراحهم لأنهم محتجزون بواسطة الاستخبارات العسكرية وفقا لقانون الطوارئ مع فتح بلاغ بالنيابة العسكرية. وذكرت النيابة أنها لا تستطيع التدخل لعدم تكوين نيابة الطوارئ حتى الآن. واعتبر حضرة ما جرى مخالف للقانون والدستور وأنه لا يحق للنيابة العسكرية فتح بلاغات ضد المدنيين. وأضاف المشاركون في الوقفة قبل فضها:
الرفض التام لكل القرارات الانقلابية التي عملت على ثانيا أننا نعترف قياداتنا التعليمية هي القيادات التي أتت بها الثورة، وليس لنا أي علاقة بما تم تعيينهم بشرعية الانقلابية. نحن نعتمد فقط قياداتنا التعليمية.
شنت السلطات صباح الأحد اعتقالات واسعة طالت أكثر من 30 شخصا من بحر والخرطوم ومدرمان مع مطاردة الناشطين والمحتجين داخل الأحياء بسبب المتاريس. وفي نيالة بجنوب دارفور اعتقلت 3 من أعضاء لجنة المعلمين في حملة مداهمات طالت منازلهم، وشملت قائمة المعتقلين كل من أحمد خالد وياسر بشار ومحمد إبراهيم عبد التام وآخرين، وذلك في إعقاب الدعوة للتظاهر والعصيان المدني. وكانت السلطات اعتقلت في وقت سابق بنيالة 23 من الناشطين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعد الانقلاب العسكري. كشفت لجنة الصيادلة المركزية عن استجابة واسعة للعصيان المدني وسط الصيدليات الأحد، ونشرت اللجنة في صفحتها على فيسبوك صورا لعشرات الصيدليات المقلقة تجاوبا مع العصيان المدني. ومن المقرر أن يستمر العصيان الذي أعلنت عنه عدد من الكيانات المهنية اليوم الاثنين. وقال مواطنون من الخرطوم لراديو تفنغا أن المحلات التجارية في الأسواق والطرق الرئيسية أغلقت أبوابها، بينما كشف مواطنون عن قلة ملحوظة للحركة في شوارع الخرطوم بالمقارنة مع الأوضاع العادية في أول يوم في الأسبوع. من جانبها نشرت شرطة المرور صورا لطرق الخرطوم قالت أنها ملتقطة بالأقمار الصناعية الاثنين، وأظهرت الصور وجود عشرات المركبات في الطرق. من جانبه أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرار بإقالة عدد من مديري البنوك، من بينهم مديري بنك العمال وبنك التنمية الصناعية والنيلين والنيل وبنك الادخار وتكليف آخرين. من جهة أخرى وجهت إدارة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية إنذارات بالفصل وقسم مرتب 3 أيام لموظفين بسبب مشاركتهم في العصيان المدني. نزح مئات المواطنين مساء السبت من منطقتي أم تريتر وطيارات في محلية دار السلام إلى منطقة تابت بولاية شمال دارفور. وقال عدد من النازحين لراديو دبنغا أن عشرات المسلحين هاجموا القريتين مساء السبت وأطلقوا الأعير النارية بكثافة، الأمر الذي أدى لهروب جماعي للمواطنين. وأوضح أن المسلحين نهبوا ممتلكات المواطنين في المنطقة بما فيها الماشية والدواب، وأشاروا إلى فقدان 3 أطفال جراء الهجوم، وهم أيوب حسين 5 سنوات ودار السلام عمر يحيى 7 سنوات وعائشة يعقوب حارون 10 سنوات. وأوضح النازحون الذين يبلغ عددهم 150 أسرة أنهم ظلوا منذ ليلة السبت في منطقة تابت في العراء بدون مأوى أو غذاء على الرغم من البرد الخارس. يذكر أن محليتي طويلة ودار السلام تشهدان انتهاكات واسعة وحرق للمنازل والمزارع منذ نحو شهرين بدون أي تدخل من السلطات. التقى قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأحد بوفد الجامعة العربية، وقال رئيس الوفد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة في تصريحات بعد لقاء البرهان، قال أن موقف الجامعة يتمثل في أهمية الحوار للتعامل مع الأزمات خلال الانتقال وإكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي. وكان وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية وصل الخرطوم مساء السبت للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان. وأضاف حسام زكي في تصريحات صحفية:
كان الحديث جادا وصريحا ومثمرا، وسوف أنقل الموقف الذي تحدث به سيادة الفريق أول إلى الأمين العام، وإن شاء الله الجامعة العربية حاضرة لدعم السودان في كل أوجهه وفي كل مراحله، وتواكب السودان في هذه المسيرة وصولا إلى بر الأمان قريبا إن شاء الله.
يذكر أن وكالة رويترز نقلت عن مصدر مقرب لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن المزيد من التقييد لاتصالاته منذ السبت بعد وصول جميع الوساطات إلى طريق مسدود، حيث غادر وفد الوساطة الجنوبية بعد فشل جهوده في عقد لقاء بين البرهان وحمدوك المحتجز قيد الإقامة الجبرية. جددت الجبهة الثورية موقفها الرافض للانقلاب مطالبة برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين. وجدد المجلس القيادي للجبهة الثورية التي يقودها الدكتور الهادي إدريس في بيان التزامه بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وطلب البيان بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون شرط، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وياسر عرمان. وأدان البيان الاعتقالات المتكررة للسياسيين وأعضاء لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة والناشطين، كما أعلنت رفضها استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وطالب البيان برفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ للحوار الجاد الذي يخرج بالبلاد من الانزلاق. جدد حزب الأمة القومي موقفه الرافض لانقلاب 25 أكتوبر مؤكدا مقاومته بكل الطرق السلمية. ووجه المكتب السياسي للحزب في ختام اجتماعه يوم السبت، وجه الأمانة العامة بالتصدي لمهمة تعبئة المواطنين ضد الانقلاب ومخططاته، وأكد الحزب رفضه كل القرارات الصادرة عن قائد الانقلاب والخاصة بفصل قيادات الخدمة المدنية غير الموالية للانقلاب واستبدالهم بكوادر المؤتمر الوطني. وأشاد المكتب السياسي بموقف رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في تصديهم للانقلاب وتعريته للعالم الخارجي وعدم الاستسلام للانقلابيين. وناشد المكتب السياسي الشعب السوداني بتنفيذ العصيان المدني والخروج للشوارع حسب الجداول التي تصدر عن الجهات المنظمة حتى زوال الانقلاب. أثار الإعلان السياسي المقترح من تجمع المهنيين جدلا واسعا في الساحة السياسية. نص المقترح على إسقاط الانقلاب العسكري بالوسائل السلمية وتشكيل سلطة مدنية انتقالية خالصة لمدة 4 سنوات، كما اقترح الإعلان إلغاء الوثيقة الدستورية. ونص الإعلان الصادر يوم السبت على اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء واختيار وزراء من كفاءات وطنية ملتزمة وذات مواقف سياسية دون محاصصة حزبية، إلى جانب اختيار مجلس مدني مسكر لا يتجاوز 5 أعضاء بصلاحيات تشريفية. كما نص الإعلان على إعادة هيكلة القوات المسلحة وتصفية جهاز أمن الإنقاذ وحل الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة. وأصدر التجمع بيانين توضيحيين لتفسير الإعلان بعد الانتقادات الواسعة التي اعتبرته يتماشى مع قرارات الانقلاب، خاصة فيما يتعلق بإلقاء الوثيقة الدستورية واختيار رئيس وزراء جديد. أكد حزب التحالف الوطني السوداني ضرورة إسقاط السلطة الانقلابية بكل الوسائل السلمية، ودعا في بيان لعزل ومحاكمة الذين نفذوا الانقلاب، ودعا الحزب إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعودة غير المشروطة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إلى موقعه، إلى جانب خضوع كل الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية للسلطة المدنية. وأكد التحالف ضرورة هيكلة الجيش وحل جميع الميليشيات العسكرية وضمها في جيش وطني موحد، ودعا لمراجعة اتفاق جوبا بعملية تفاوضية شاملة مع بقية القوى المسلحة الرئيسية عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور وأصحاب المصلحة تحت مسؤولية رئيس الوزراء وبإشراف دولي، كما شدد على تسليم المطلوب للمحكمة الجنائية. أعلن مجلس عمداء جامعة البحر الأحمر الأحد تعليق الدراسة بجميع الكليات لأجل غير مسمى بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد وحفاظا على سلامة الطلاب. وأوضح المجلس أن القرار جاء تضامنا مع العمداء والطلاب المعتقلين في جامعات أخرى. وكان مجلس عمداء جامعة الخرطوم في اجتماع له السبت قرر تعليق الدراسة التي توقفت منذ صبيحة الانقلاب بجميع كليات الجامعة إلى أجل غير مسمى، كما وجه الاجتماع بإخلاء ما تبقى من الطلاب بالداخلات حفاظا على سلامتهم، على أن تتكفل إدارة الجامعة بترحيلهم إلى ولاياتهم. وأدان الاجتماع الانقلاب العسكري وما تبعه من اعتداء على الأساتذة والطلاب والطالبات واقتحام داخلية الوسط. بدأت بمدينة نيالي بولاية جنوب دارفور الأحد جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل 13 شرطيا من عناصر مكافحة المخدرات بمنطقة سونغو في شهر مايو الماضي، وطالبت أسر الشهداء في وقفة أمام المحكمة قبل الجلسة بالقصاص لضحايا الحادث، وتم رفع الجلسة إلى ديسمبر المقبل للاستماع إلى المتحري. وأضافت إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية:
احنا هنا وقفتنا دي احتجاجية للعدالة، احنا دايرين ننزل قصاصهم بأسرع فرصة، زي ما حرق قلوبنا عشان ما يحرق قلوب ناس تانيين، زي ما يتمونا ما يتم أطفال خيرنا، نحن دايرين قصاصهم بأسرع فرصة، أسرع فرصة، لازم العدالة تتحقق
أنا طالبة بحق ابني، هاي طالبة بحق ابني، هاي.
الخبر الأخير في النشرة: وصلت السلطات قط خدمة الانترنت لليوم الرابع عشر بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في البلاد. واشتكى مستثمرون ورجال أعمال من قطع شبكة الانترنت طيلة الأسبوعين الماضيين مع أبطل أنشطتهم التجارية، وحذروا من الآثار السالبة لقطع الانترنت على مجالات الاستثمار، وأشاروا إلى خسائر مالية فادحة طالت رؤوس أموالهم بسبب تعطل الخدمة. مستمعي الراديو طبنجة الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، وأنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد قدوده، شاورينا سرايب وروق دروبه، شاورينا سرايب وروق دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في هذه الحلقة سنقدم لكم الجزء الأول من لقائنا مع السيد فادي الأبطالله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، لنطرح عليه مجموعة من الأسئلة التي تدور في ذهن الكثير من السودانيين حول المحكمة الجنائية الدولية وما تنوي القيام به فيما يخص تحقيق العدالة. نتمنى أن هذا الحوار يزيل كثير من اللبس لدى الكثير من السودانيين وينير فكرة المحكمة الجنائية الدولية. أهلا ومرحبا بك فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في راديو دبنجة في برنامج العدالة الانتقالية.
أهلا وسهلا
سيد فادي العبد الله، كمدخل لحوارنا يا ريت لو عرفتنا بالمحكمة الجنائية الدولية.
نعم، أنا فادي العبد الله، نطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دولية أنشئت باتفاقية هي نسميها نظام روما الأساسي، وانضم حاليا إلى هذه الاتفاقية 123 دولة، والمحكمة متخصصة في ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان في شروط خاصة، وذلك إذا ارتكبت هذه الجرائم إما على أراضي دولة منضمة إلى هذا النظام أو من قبل مواطنين من دولة منضمة إلى هذا النظام، أو إذا كان هنالك طلب من مجلس الأمن، وهو الحال فيما يتعلق بدارفور في السودان. فالمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة كما ذكرت، أنشئت بهذه الاتفاقية وتلاحق هذه الجرائم كي لا يكون هنالك إفلات من العقاب، وذلك وفقا لمبدأ مهم وهو مبدأ التكامل، بمعنى أنه إذا كان هنالك ملاحقات جدية على المستوى الوطني فالأولوية للقضاء الوطني، ولكن إذا كان هذا متعذرا إما لغياب الإرادة أو لغياب القدرات والإمكانيات على إجراء مثل هذه الملاحقات الجدية، عندها ينبغي أن يكون هنالك مجال للضحايا والمجني عليهم، وهذا المجال هو من خلال العدالة الدولية.
السيد فادي، واضح من كلامك أنه ملف دارفور تم إحالته للمحكمة الجنائية وفق إحالة من مجلس الأمن، ولكن رغم ذلك الكثير من الإشاعات والكثير من الحديث تم حول المحكمة الجنائية الدولية إنها هي محكمة أساساً قامت لتستهدف يعني الأفارقة، والقصد منها هي متابعة الرؤساء الأفارقة، وكانوا لديها بعد سياسي.
يعني أولاً المحكمة هي محكمة جنائية تلتزم بالقانون وبالقواعد القانونية وليس لها بعد سياسي، ولكن لأن طبيعة الجرائم التي تلاحقها المحكمة هي جرائم ترتكب على نطاق واسع، فالمشتبه بهم لا يمكن إلا أن يكونوا من أصحاب النفوذ بشكل من الأشكال، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك أثر سياسي، ولكن المحكمة تتبع القواعد القانونية وهنالك عدد كبير من القواعد الموجودة من أجل ألا تخرج المحكمة بأي شكل من الأشكال عن أداء وظيفتها القانونية بشكل محايد تماما. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية في موضوع المحكمة الجنائية الدولية والقارة الأفريقية، فكما ذكرت المحكمة لديها تخصص هو جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان في ملاحقتها وفقا لمبدأ التكامل الذي ذكرته في شروط معينة. كيف يمكن أن نفتح تحقيقا في مثل هذه الأمور؟ الموضوع يتم إما بناء على طلب من مجلس الأمن، وهذا حصل في حالتين فقط، في حالة دارفور في السودان وفي حالة ليبيا، وهذا بالتالي هو اختيار مجلس الأمن وليس اختيار المحكمة. ثانيا بناء على طلب من دولة هي منضمة إلى نظام روما، وحتى وقت قريب كل الدول التي طلبت من المحكمة فتح تحقيق كانت هي دول أفريقية، يعني معظم التحقيقات التي فتحتها المحكمة فيما يتعلق بأفريقيا كانت بطلب إما من مجلس الأمن أو بطلب من الدولة الأفريقية هي ذات نفسها. والطريق الثالث لفتح التحقيق هو أن المحكمة، أن المدعية العامة للمحكمة تقرر من تلقاء نفسها وبعد أخذ الإذن من القضاة بفتح التحقيق، وهذا حصل في حالتين أو ثلاثة فيما يتعلق بأفريقيا، ولكنه أيضا حصل فيما يتعلق بفلسطين، بأفغانستان، ببنغلاديش، ميانمار، بجورجيا، وبالتالي بعدد آخر من الحالات خارج أفريقيا أيضا. فبالتالي المدعية العامة والمحكمة تعمل بشكل نزيه وحيادي تماما وتعمل وفقا للقواعد القانونية، ولكن بما أن الطلبات الأولى التي وصلتها كانت من دول أفريقية ومن مجلس الأمن فيما يتعلق بحالتين أفريقيتين، فبالتالي كان من الطبيعي أن القضايا الأولى المعروضة أمام المحكمة تكون متعلقة بالقارة الأفريقية، ولكن التحقيقات تجري حاليا في عدد من الحالات خارج أفريقيا، وهناك عدد من التحليلات الأولية التي قد تفضي أيضا إلى التحقيقات في عدد آخر من الدول خارج أفريقيا مثل كولومبيا وفنزويلا وأوكرانيا وغيرها.
نعم سيد فادي، إذن الوضع بالنسبة للسودان هو إحالة من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الكل يتساءل في السودان طالما أنه في إحالة من مجلس الأمن فيما يخص السودان للمحكمة الجنائية الدولية، بيروا أن هناك جرائم كثيرة ارتكبت يمكن أن تكيف ضمن الأربعة جرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة، اللي هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. بيروا أن هذه الجرائم قد تم ارتكابها خارج دارفور في مناطق الحروب في النيل الأزرق في جبال النوبة وحتى في داخل الخرطوم أثناء فض الاعتصام. يرى أن هذه الوقائع قد تشكل واحدة من الجرائم، ويتساءل لماذا المحكمة لا تحقق في هذه الجرائم.
نعم، مثل ما ذكرت ولاية المحكمة القضائية مرتبطة إما بأن يكون هنالك دولة انضمت إلى نظام روما وهذا ليس حال السودان، أو بأن يكون هنالك طلب من مجلس الأمن وهذا هو ما يتعلق بدارفور في السودان. ولكن عندما يكون هنالك طلب من مجلس الأمن فإن ولاية المحكمة القضائية مرتبطة بالمعايير التي يحددها مجلس الأمن في طلبه، ومجلس الأمن طلب من المحكمة التحقيق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في دارفور، وبالتالي ولاية المحكمة القضائية حاليا لا تشمل إلا ما حصل في دارفور، أي شيء حصل خارج دارفور وغير متعلق بالنزاع في دارفور فهو ليس تحت اختصاص المحكمة أو ولايتها القضائية، إلا إذا في المستقبل طلب مجلس الأمن أو طلبت الحكومة السودانية ذلك. ولكن في الوقت الحالي المعيار الذي حدده مجلس الأمن هو ملف دارفور وهذا فقط ما يخضع لولاية المحكمة القضائية.
نعم سيد فادي، إذا كانت ولاية المحكمة الجنائية الدولية محصورة في دارفور بس وليست في كل أنحاء السودان، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتفويض جديد من مجلس الأمن، هل التفويض الممنوح للمحكمة الجنائية للتحقيق في الجرائم الوقعت في دارفور هو مربوط بزمن محدد، أم حتى الجرائم التي ارتكبت اليوم وسترتكب غدا ستدخل داخل اختصاص تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية؟
نعم، الوضع في ما يتعلق بولاية المحكمة على دارفور ليس محددا بمهلة زمنية، يعني هو منذ التاريخ الذي حدده مجلس الأمن ولكنه مفتوح للمستقبل، بالتالي إذا كان هناك جرائم ارتكبت أو ترتكب حاليا أو في المستقبل فيمكن أيضا أن تخضع لولاية المحكمة إذا كانت متعلقة بدارفور.
نعم سيد فادي، هناك مجموعة من السودانيين تم إصدار أوامر إحضار في حقهم فيما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور، بعض منهم الآن موجودين في السجون السودانية، وسمعنا أخيرا أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت باب للتفاهم بينها وبين النظام السوداني، عايزين نعرف هل المحكمة الجنائية الدولية طلبت من الحكومة السودانية تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أم لا؟
يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظام المحكمة واضح عندما يكون هنالك أمر بالقبض على شخص معين فتسلم طلب لتسليم هذا الشخص إلى السلطات المعنية، ويمكن للسلطات المعنية أن تتعاون في هذا الموضوع بأشكال مختلفة، لأنه كما ذكرت ولاية المحكمة القضائية تخضع لمبدأ التكامل، بمعنى أنه المطلوب من السلطات السودانية هو التعاون مع المحكمة والالتزام بنظام روما الأساسي. نظام روما الأساسي يتيح أمام السلطات السودانية إما أن يسلموا الأشخاص المطلوبين إلى المحكمة وإما أن يدفعوا بمبدأ التكامل، وهو أن يكون هنالك ملاحقات جدية ضد نفس الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية الموجهة إليهم تهمة ارتكابها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فالمطلوب هو تعاون السلطات السودانية والتزامها بنظام روما، وننتظر من السلطات السودانية أن تقرر هل يعني تريد أن تتعاون من خلال التسليم أو من خلال الدفع بمبدأ التكامل، أو ما هي الطلبات أو المقترحات من ضمن نظام روما الأساسي.
نعم، يعني يفهم من هذا الكلام أن المحكمة الجنائية الدولية الآن يعني تنتظر من السودان رد فعل تجاه تعاونه مع المحكمة الجنائية وتحديد كيفية التعامل فيما يخص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
نعم، يعني هذا هو نظام روما الأساسي كما ذكرت، هناك أوامر بالقبض صدرت ضد أشخاص معينين، وبالتالي هنالك أيضا واجب على السودان للالتزام بنظام روما الأساسي وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن. ينتج عن ذلك أن السلطات السودانية يمكن لها أن تلتزم بنظام روما من خلال مبدأ التكامل وملاحقة هؤلاء الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية المتهمين بها أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن أمام القضاء الوطني، وعندها يمكن الدفع من خلال مبدأ التكامل، أو يمكن التعاون من خلال تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية والسير في الإجراءات المطلوبة من المحكمة.
هل يدخل في باب التكامل الذي تحدثت عنه إمكانية قيام محكمة مختلطة ما بين المحكمة الجنائية الدولية والنظام القضائي السوداني لمحاكمة هؤلاء الأفراد؟
يعني هذا الأمر سابق لأواني، بمعنى أنه إذا كان هنالك محكمة مختلطة، وهذا ليس يعني ليست المحكمة الجنائية الدولية ليس في نظامها نفسه ما يقول بإمكانية قيام محاكم مختلطة، ولكن يمكن أن تقوم محاكم مختلطة بأشكال أخرى. عندها ينبغي أن ننظر إلى طريقة تشكيلها القانوني وصلاحياتها، وهل ينطبق عليها مبدأ التكامل أم لا، وهذا سوف يعود بته إلى القضاء إلى القضاة إذا ما حصل ذلك. ويعني من الصعب الآن التكهن بما سيكون وضع القانوني لمحكمة مختلطة. لم نرى أي وثيقة تحدد نظامها القانوني وطريقة تشكيلها وصلاحياتها إلى آخره. لذا فمثل هذا السؤال يعني سابق لأواني، وهو نوع من التكهن الذي لا يمكنني أن أجيب عليه الآن.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من لقائنا مع السيد فادي عبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة واللي هنقدم فيها الجزء الثاني. لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكا.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكا.
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. وسط كل هذه الأحداث المتسارعة في السودان، تظل المرأة السودانية صامدة وتتقدم الصفوف، فنجدها الثائرة في الشارع مع الثوار، وأيضا العاملة في الأسواق، وهي الطبيبة، وهي المعلمة، وفي كل مجال يعني نجدها إنه بتقدم ما يفيد المجتمع. برنامج الكنداكة يلقي الضوء على حياة النساء في المجتمعات الريفية الآن بأقاليم السودان المختلفة، ويتعرف على طرق حياتهم في مواجهة الصعوبات الاقتصادية. وحول هذا الموضوع سعداء أن نستضيف عدد من الناشطات، وبالرحب بالأستاذة حليمة إسحاق الناشطة ومنسقة شؤون المرأة في معسكرات النازحين بولاية غربي دارفور، وأيضا بالرحب بالأستاذة والناشطة علوية سر الختم الناشطة في مجال العدالة الانتقالية بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، وأيضا معنا الإعلامية سمر سليمان الناشطة السياسية في مدينة كسلة بشرق السودان. أهلا ومرحب بكم جميعا. وبداية أستاذة سمر، يعني صف لنا أوضاع المرأة في كسلة يعني وسط هذا الحراك الثوري الآن والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية عليه برأيك.
برحب بزملاء في راديو دبنجا، وبرحب ببرنامج كنداكا، وبقول لهم إن شاء الله أنتم طيبين، وفي ظل السودان إن شاء الله هي مل بالاستقرار والأمن والطمأنينة والحرية والديمقراطية. نعم، فمن ناحية الحراك الثوري يمكن مدينة كسل الآن يمكن تكون فيها عدد من التظاهرات السلمية اللي هي تندد ضد الحكم العسكري، وتأمل إنه لحكومة مدنية رشيدة وعاقلة، حرم مدنية تكون، تأمل مدنية تنعم البلاد باليمن والرخاء والسلام، وتكون فيها الديمقراطية والاستقرار بالنسبة لشرق السودان. دي من ناحية الحراك الثوري. يمكن في دعوات ترسلت عبر رسائل SMS العادية، فإن ليوم بكرة موكب بكرة 30 يوم بكرة الساعة 1:30 يتحرك الموكب من أمام محلية كسلة بإذن الله. فدي من الدعوات والحراك الثوري. أما بالنسبة للمرأة، المرأة هي شريكة دائما في شغل النضال، وشريكة دائما في العمل الثوري، فيمكن يكون لها حراك داخل مدينة كسلة وهي تنادي برضو بأن البلد تعمل أنه السودان يعيش في أمن واستقرار وحكومة مدنية خالصة.
طيب.
أما من ناحية
طيب يعني بدون مقاطعة يعني طيب في ظل الحراك الثوري هل في أي يعني مضايقات من جهات مختلفة أو من جهات يعني أمنية أو شرطية؟
يمكن يكون نعم يمكن يكون الموكب بتاع الموكب اللي هو الموكب 30 اللي هو تحرك الموكب الأخير اللي هو نادى بينه حكومة مدنية كان يمكن تعرض من بداية الموكب تعرض لبومبان بس يمكن يكون في جزء من المضايقات لكن شنو يمكن البومبان هو كان من فترة لفترة طوال اليوم إنه يعني دي المضايقات اللي هي عملت يمكن يكون يوم باكر إن شاء الله برضو نعمل نطلع موكب بكرة بالله الساعة 1 نتمنى إنه موكبنا هي دائما سلمية وتنادي بالسلمية ونتمنى إنه الموكب يكون بصورة طبيعية من غير أي مضايقات من غير أي خسارة من غير أي منبان نعمل بذلك إن شاء الله.
طيب أستاذة سمر يعني في ظل خاصة وأنت ذكرت إنه يعني غدا في موكب وفي خلافات يعني حادة في كسلة بين مكونات مختلفة يا ريت لو وصفت لنا يعني الوضع الآن بالضبط يعني شكله عامل كيف؟
نعم يمكن يكون بطبيعة إنسان كسلة أو إنسان شرق السودان هو مسالم بكل المكونات الثقافية الموجودة في كسلة هي مسالمة تماما هي مسالمة تماما من غير أي مشاكل ونعمل إنه نعود للوضع الطبيعي ما كانت إليه كسلة في السابق من غير أي مضايقات أو من غير أي مشاكل فنحن قمنا بعدد من المبادرات يمكن من ضمن المبادرة الأخيرة مهرجان سمر أفريكا لتعزيز التعايش السلمي في كسلة ويمكن يكون دي واحدة من الحاجات اللي نحن نتمنى إنها هي يعني توصل رسالتها للمجتمع بأنه في يعني إنه يكون متعايش متسالم نحن يمكن يكون الهوية بتاعتنا سمحتنا في لمتنا ال- 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 الهدف من بر المهرجان سمر أفريكا يمكن يكون نرسخ رسائل السلام في المجتمع وسط الشباب يمكن نحن معولين على الشباب أكثر إنه هو القادر يفعل أو الشباب هو الحركي أو هو بيتقبل الرسائل نواصلها لأهلنا الكبار إنه نحن نبذخ رقابة الكراهية نبذ العنصرية والجهوية نبذ كل المشاكل ممكن تؤدي للنعرات أو كده فالمكونات الثقافية في كسلة هي كلها مكونات متحابة ومتألفة ومتجانسة من آلاف السنوات يعني يمكن تكون البيت يمكن فوق تنوع ثقافي بصورة ما عادية بتلقى الأم من مكون آخر والأب من مكون آخر والجدة من مكون آخر إذا كان ما في مكون جارك ذاته هو المكون الآخر اللي أنت تعايشت وتألفت معه نحن قاضي من خلال مهرجان سمر أفريكا إنه تكون فيها رسائل نصل لمناطق اللي يمكن يكون أو القبائل اللي يمكن يكون فيها الصراع أو المصارع هي ما متصارعة لكن نحن يعني زي ما قلنا إنه يمكن يكون دي بعد التفلتات نحن جديرين إنه بالعمل المجتمعي والتوعوي إنه نحن نقدر نرجع أو ترجع كسلة لوضعها الطبيعي وضعها الجميل وضعها المتآلف المتسامح دي واحدة من الحاجات اللي نحن ناويين بها يمكن يكون خلال المهرجان برضو نحن قمنا بعدد من الشغل الاستباقي قبل المهرجان عملنا تزيين وتجميل لمدينة كسلة واشتغلنا في بعض الحاجات يمكن يكون شارع مستشفى كسلة التعليمي أو وسط المدينة أو الكورنيش من طلاء عملنا يوم للطفل إنه نرسخ له أهمية التعايش السلمي والديمقراطية أو كده دي من حاجات نحن بدينا فيها ونتمنى إنه البلد تعود وترجع علينا لما ترجع يعني البلد آمنة ومستقرة وسودان متعافي ومتصالح ومتسامح وتكون دولة بتاع الديمقراطية وإن شاء الله نحاول بقدر الإمكان يعني نحاول زي ما حاولنا ونحن ما يأسين ولا حنيأس وما زالت نحن أمننا كثير وتعاوننا كثير على أهلنا إنهم هم بيسمعوا سمحتنا في لمتنا يعني نحن حنكون متلمين ومتسامحين ومتصالحين بإذن الله.
نعم طيب يا أستاذة سمر يعني في ظل الظرف الآن يعني بالتأكيد في ظروف اقتصادية في يعني نساء بيعانن يعني بيخرج من أجل لقمة العيش يعني في ظروف يعني في السودان كيف يعني ممكن تصف لنا أوضاع النساء يعني في شرق السودان
نعم يعني نعم يمكن السودان. يكون أنا هسه حاليا داخل سوق كسلة يمكن يعاني النساء ما يعاني يعني من ظروف المعيشة الطاحنة والقلاء الفاحش يعني نعم، ويمكن الوضع الاقتصادي الطاحن الموجود في السودان يمكن تعاني منه برضو كذلك مدينة كسلة، يمكن من ارتفاع الأسعار بصورة جنونية وصورة تفوق الخيال. يمكن يكون حتى المحلات التجارية اللي بتبيع الحاجات يمكن يكون متفاوتة في الأسعار، بتلقى يعني الأسعار بصورة مرتفعة، سعر جنوني متفاوتة من محل لآخر. أما بالنسبة للمرأة داخل مدينة مثلا يمكن يكون أنا هسه حاليا داخل السوق، وضع النساء يكون يعني ملامحهم من هموم أو يدهم الموضوع على خدودهم، إنهم هم شالين هم المعيشة. يمكن يكون واحدة من الحاجات أنا بشتري الآن يمكن من شطة، بسأل في الملأ إنه يومي كيف، بتغطي كيف، كانت بتعاني يعني كثرة مرات بترجع ما بتلقى إنه اللي بيشتريها منها، لأنه زادت إذا كانت عدد اللفة بالطرقة بتاعت الكسرة، الطرقة بتاعت الكسرة يمكن الوحدة بمية جنيه، لا يستحيل إنه زول حياخد أربعة أو خمسة لفات بتاع كسرة بخمسمية، ونحن بنشتري العيش بصورة غالية وبنطحنه وبنجي نخد العواسة يا حطب يا فحم يا حطب يا غاز، والغاز متوفر. يعني دي من المشاكل الموجودة. يمكن وضع المرأة في كسلة وضع حاليا، يمكن المعيشة ضغط عليه شديد جدا، ونتمنى إنه يعني وضع البلد يصير للأفضل عشان نقدر نوفر أو يقدر يوفروا قدر الحاجة يمكن احتياجاتهم أو قوت يومي. نعم،
شكرا أستاذة سمر.
شكرا لبرنامج الكريم داكا وأتحت لنا الفرصة، ويمكن يكون يعني كلمة أخيرة إنه يعني نتمنى إنه كان داكا بلادي هنا بخير وصحة وعافية، وإن شاء الله السودان ينعم الخير والرخاء، والمرأة تنعم برضو بالاستقرار في ظل حكومة مدنية وديمقراطية، بالإضافة لأنه نحكم بالدستور بإذن الله. نعم،
إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا
يا سمر. الله يخليك. شكرا أستاذة هنادي. الله يخليك.
ونحن أيضا بنشكرك كثير وكمان لإفاداتك اللي قدمتها لنا في البرنامج. وقبل ما نرحب بالأستاذة الناشطة حليمة إسحاق منسقة شؤون المرأة في معسكرات النازحين بولاية غرب دارفور، خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
الشقل مرسوم عليه وجه الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، أشتاق أفتش النسمة في الزمن العذاب، وأيامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب، صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة.
عودة بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بالأستاذة حليمة إسحاق الناشطة ومنسقة شؤون المرأة في معسكرات النازحين بولاية غرب دارفور. طيب أستاذة حليمة، يعني كيف حال النساء الآن في معسكرات النزوح، يعني في ظل الظروف الاقتصادية الماثلة الآن؟
أهلا وسهلا في برنامج الكلاكة، ويا مرحب بالأستاذة الجليلة هنادي، وأهلا لو تحدثت عن أوضاع النساء في السودان وخاصة في الولايات الخمسة، والله حالتهم صعبة جدا. المرأة في الحرب فقدت زوجها وأيضا فقدت ولدها الأكبر، والآن يعني في مخيمات النزوح يعانى يعني يهو تلقى الوحدات شغالات في القمايل والأخيات مع الشاب يعني تبحث عن العمل، والظروف صعب والمعيشة صعبة لنا يعني نطلب أكثر في الأحياء ب 300 جنيه، أوضاعهن يعني صعبة للغاية يعني. فالمرأة تعاني جدا، هي يعني الشريحة الوحيدة اللي تضررت في الحرب وبقى المسؤولية أكبر من طاقات حياتها. يعني إحنا رغم النساء قال إن المدرسة والمرأة هي الأم والمدرسة المزارعة هي المرأة مزارعة صيفا وخريفا، فيا ما مضها للمرأة، لكن المرأة الآن هي يعني معاناة شديد لا وصف لها والله. ويا حبذا لو الناس المنظمات الجاية لقى فرصة للمرأة يعني إن شاء الله أعمال يدوية أعمال خاصة تخص المرأة عشان تطلع لبر الأمان يعني الآن وضعهم حرج شديد والله.
طيب أستاذة حليمة، يعني مضطري إنه السلام ينعكس يعني على أوضاع المرأة وحياتها يعني بصورة طبيعية؟
والله يعني إحنا برحبنا بالسلام، لكن هسي برضه يعني السلام اللي إحنا دايرينه دايرين سلام يوفر الأمن للمرأة في منزلها، المرأة في الشارع، المرأة في زرعها، المرأة في جناينها، لكن هسي الآن يعني المرأة هي محبوسة يعني ما قادرة تطلع من المعسكرات، يعني ما قادرة تطلع من المعسكرات دي المعسكرات عشان كده يعني أنت يعني إحنا رحمنا بالسلام، لكن السلام ما وفر لهم فرص الأمل ولا وفر لهم الأمن لسه، يعني هي في معسكرات النزوح يعني.
طيب يا حليمة، يعني الأسعار تحديدا يعني عندكم الآن كيف؟ يعني ماشي في ارتفاع نازلة، شنو الحاصل بالضبط؟
والله يا أخي الحاجات غالية غالية غلاء شديد غلاء صاحي. أنا حسي يعني حسي جاية من السوق، والله الحاجات غالية شديد عدا عن الحاجات بتاعنا الزراعية هو البطيخ والخبز والطماطم ديل المزارع الزرع بيده ده حاجات دي شوية نازلة، لكن الليلة يعني الصراحة أنا أغطي لي سكر رطل ب 300 جنيه. ليه أنا يعني حاجة نصنع السكر سكر ده بالمزارع موجودة والسكر وصل ل 300 وسنين السكر نزل في الخرطوم إجمالا، إحنا في الولايات يعني يبغوا لنا رطل السكر ب 300 جنيه، الزيت غالي، السكر غالي، الدقيق غالي، حاجات كلها غالية. إحنا دايرين المرأة التعبانة دي يوفر لها الأمن بعد ذلك، يوفر لها يعني المعيشة يكون راقي يعني يكون في رقابة للتجار، ما ممكن التجار يتمنوا على كيفهم يعني ده يبيب 300 وده يبيب 250 ويتمنوا زي ما دارينا نحن زي ده ما نقدروا والله، وصلنا مرحلة وقلنا الروب اللي كلنا والله.
شكرا لك يا أستاذة حليمة.
شكرا لكم وربنا يديكم الصحة والعافية ودائما الكمداك إلى الأمان.
كتر خيرك وننتقل عبرك، وأنا رحب أيضا بالأستاذة والناشطة في مجال العدالة الانتقالية علوية سر الختم من مدينة عذرة بولاية نهر النيل.
مرحبا بك يا أستاذة هناء عثمان برنامج الكنداكة على راديو دبنجة ومستمعين وضع في نهر النيل عموما ولاية نهر النيل تحديدا مدينة عذرة يعني بتعاني من الغلاء، يمكن يكون بالذات في لقمة العيش بيكون عموما التشاكل ده هو بينعكس بصورة صعبة على كامل يعني المواطنين أو كامل الفئات الموجودة في كل مدينة، لكن تحديدا فئة النساء بينعكس عليها لأنه يعني النساء عموما في الولايات لأن أقل نمو من العواصم في معاناة في غلاء المعيشة، والحاجة دي يعني إضغاط مباشر جدا عليهم. الواحدة مثلا بتطلع من الصباح من الفجر كبير جدا في الحصول على لقمة العيش بالنسبة للغلاء الحاصل في المواد الغذائية الضرورية والاحتياجات الضرورية بالنسبة للمرأة، يمكن المهدد الرئيسي في للمرأة في الولاية عموما أو للسيدات الموجودات في المنطقة. إضافة لكده في انفراج نوعا ما بالنسبة يعني الأعمال اللي إحنا بنقول عنها الأعمال البسيطة والأعمال الهاوشية، بس مضايقات أو ملاحقات بتتم لسكرة الشاي زي سابق، الحاجة دي ما موجود الشخص بصورة كبيرة شديد أو ملاحظة، بالعكس في التنظيم لها ممكن يمارس أعماله ويمارس نشاطاتهم التجارية بصورة كويسة وما فيها إشكال، لكن المعاناة الحقيقية تكون من غلاء المعيشة في المواد الغذائية الضرورية زي ما ذكرت لك. في مضايقات بتتم أحيانا في التنظيمات الشبابية والمجموعات الشبابية اللي بتعمل يعني بتشتغل شغل توعوي الشعر في مرات بتحصل له مضايقات من فئات مختلفة، يعني ما مثلا من جهة منظمة أو جهة نظامية أو كده، لكن بتحصل مضايقات نسبة لأنه يعني كل زوج عايز أو كل فئة بتكون عايزة تنشر الوعي، عايزة تكون هي الأغلبية أو لها الغالبية، فهمت علي؟ فده السبب اللي بخلي يكون في تنازعات نوعا ما حول نشر الوعي، حول المجموعات الشبابية اللي بتكون بتعمل في أنشطة مختلفة أو في رؤى مختلفة.
طيب يا أستاذ، يعني هل رصدتم أي مضايقات يعني وسط الشباب في ظل الحراك الثوري المتواجد حاليا؟
هو ما في مضايقات امنيه كانت طول الفتره السنتين اللي فاتوا ديلا في فتره العهد المدني، ما في مضايقات تمت بصوره رسميه يعني حتى من الجهات النظاميه والجهات الرسميه في البلد او في امن الولايه، ما تمت حاجه زي دي، بل بالعكس كان في يعني سماحيه لأن الناس تعمل وتشتغل وتجتهد، يعني حتى كان في برامج بتتم في الساحات العامة، برامج بتتم في ساحات التلفزيون، في المشاريع عموما، في حراك يعني كان كويس ومناسب، في نشاط كبير جدا لمنظمات المجتمع المدني خاصة المنظمات النسوية، في حراك كبير شديد، يعني ما كان في إقلاق على الحاجات دي أو كان في مضايقات جدا. كل اللي حصل في الفترة الفاتت دي السنتين طبعا اللي هي كان فيها الحكم المدني في ولاية نهر النيل تحديدا في عبر أو في كل المناطق عموما، كان في نشاط يعني في مناطق الولاية المختلفة فيها نشاطات كبيرة شديدة.
شكرا لك أعزائي المستمعين، دي كانت معنا الأستاذة علوية سر الختم الناشطة في مجال العدالة الانتقالية من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، وأيضا الشكر موصول للأستاذة سمر سليمان الإعلامية والناشطة السياسية من مدينة كسلة في شرق السودان، وأيضا بنشكر الأستاذة حليمة إسحاق الناشطة ومنسقة شؤون المرأة في معسكرات النازحين بولاية غرب دارفور. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
الخايفة من نار الحروب بتجيب الأمل والأمل بالصبح رفيق كلها ما تتخوف النسمة بتجيب الأمل والأمل بالصبح رفيق
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر من العام 2021. تظاهرات وعصيان مدني في الخرطوم ومدني وعطبرة ونيالة واعتقالات واسعة وإطلاق القاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين. وفد الجامعة العربية يلتقي البرهان في إطار نزع فتيل الأزمة وتقييد اتصالات حمدوك بعد فشل جهود الوساطة الداخلية والخارجية. الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس تدعو لرفع حالة الطوارئ وحزب الأمة القومي يعلن التعبئة ضد الإنقلاب. تعليق الدراسة في جامعة الخرطوم والبحر الأحمر ونزوح مئات المواطنين في محليتي دار السلام بشمال دارفور. حزب التحالف الوطني السوداني يؤكد على ضرورة إسقاط السلطة الإنقلابية بكافة الوسائل السلمية ويدعو لعزل ومحاكمة الذين نفذوا الإنقلاب. استمرار قطع خدمة الإنترنت لليوم 14 على التوالي من قبل السلطات وخسائر فادحة طالت رؤوس الأموال والمستثمرين بالبلاد. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.